أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا الصادق. كان الكلام في الحالة الثانية من الحالات التي ذكرها الشهيد الصدر في مبحث تطبيقات علم الإجمالي، وهي الحالة التي يعبر عنها بالاضطرار إلى بعض الأطراف. فهنا يبحث هل يبقى العلم الإجمالي على منجزيته لإحاد الطرف غير المضطر إليه أم لا. وفي المسألة كما قلنا أو تبحث المسألة من ناحيتين: الناحية الأولى أن يكون الاضطرار إلى طرف معين، وقلنا هذا فيه ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، وقلنا في هذه الحالة لا إشكال ولا ريب أن الركن الأول يختل، وبالتالي في هذه الحالة لا يكون عندنا علم بجامع التكليف، إذ على فرض أن يكون التكليف في الطرف المضطر إليه فيكون هذا التكليف ساقطا. لماذا؟ لمكان الاضطرار. والصورة الثانية أن يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي. هنا كذلك أمر، قلنا أن العلم الإجمالي يبقى عن منجزية، فالعلم بجامع التكليف موجود، والوصول أيضا في هذه الحالة تجري ولو كانت جارية قبل عروض الاضطرار، إلا أن الاضطرار في هذه الحالة لا يسقط الوصول عن الجريان. لماذا؟ لأنه قد حدث بعد العلم الإجمالي. فحينئذ غاية الأمر أن أحد الأطراف قد انتهى أمده والثاني يبقى مستمرا، ومرض هذا إلى الفرد المردد ما بين الطويل والقصير، أو العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. الصورة الثالثة التي بقيت من الناحية الأولى، وهي أن يكون الاضطرار قبل العلم، قبل العلم الإجمالي، فهو عند الصباح أو الساعة العاشرة، لنفترض الساعة العاشرة صباحا، اضطر إلى أكل لحم أبيض، ولكن عند الساعة الثانية عشر عندما أراد أن يأكل من هذا اللحم علم بأن هناك لحم ميت، يعني هذان اللحمان الموجودان أمامه قد تنجس فعلا أحدهما. وين؟ صباحا. يعني صار عنده اضطرار علم إجمالي بنجاسة أحدهما، ولكن زمن حصول النجاسة ليس مقارن لزمن العلم، بل قبله، قبل زمن الاضطرار. يعني عند الساعة الثانية عشر علم بحرمة أحد اللحمين أو بنجاسة أحد المائعين، وين؟ صباحا. يعني صار عنده علم أنه عند الفجر قد وقعت قطرة دم مثلا أو بول في أحد الإناءين، أو صار عنده علم أن اختلط اللحم المذكى باللحم غير المذكى عند الصباح. فزمن المعلوم متقدم على الاضطرار، وزمن العلم متأخر عن الاضطرار. فالاضطرار وسط ما بين زمن العلم، يعني زمن المعلوم بالعلم الإجمالي، وزمن نفس العلم. هنا أيضا وقع البحث، هل ترى هذا العلم الإجمالي يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ بحسب الصورتين السابقتين كنا نقول العلم بجامع التكليف غير موجود. ففي الصورة الأولى الذي كان كنا نقول أن العلم متأخر، أو العقل كنا نقول العلم متأخر عن الاضطرار، قلنا نحن في هذه الحالة لا علم بجامع التكليف، إذ على تقديري أن يكون التكليف في الطرف المضطر إليه فهو ساقط لا إشكال ولا ريب في ذلك. وفي الصورة الثانية كنا نقول إذا كان الاضطرار حاصل بعد العلم فالعلم بجامع التكليف موجود. هنا أيضا العلم بجامع التكليف موجود. لماذا؟ لأنه عندما نصل إلى الساعة الثانية عشر سوف يحصل عنده علم إجمالي. لماذا؟ بنجاسة أحد الإناءين، وين؟ صباحا، يعني قبل حصول الاضطرار. فهو قبل حصول الاضطرار يعلم علما إجماليا، صار يعلم علما إجماليا بماذا؟ بحرمة أحدهما. فالعلم بجامع التكليف يكون موجودا. غاية الأمر ماذا حصل عندي؟ أنه عندما جاءت الساعة العاشرة التي هي زمن الاضطرار، هنا في هذه الحالة أحد الأطراف المعين قد انتهى أمده بالاضطرار، صحيح؟ فانتهى أمده بالاضطرار، فانتهاء الأمد بالاضطرار يعني وصار كأنه المعلوم بالإجمال متقدم على الاضطرار، وقلنا هذه الحالة تكون من باب ماذا؟ من باب الفرض الطويل والفرض القصير. إلا أن المشكلة ليست من هذه الناحية، يعني حتى لو كان عندي العلم بجامع التكليف موجود، يعني الركن الأول ليس بمختل باطل، إلا أنه يوجد عندي مشكلة أخرى، وهي هذه المشكلة هي عدم تعارض الأدلة، عدم تعارض الأصول. ليش؟ لأنه حسب الفرض صحيح عنده علم بجامع التكليف، إلا أنه عندما يصل إلى زمان الاضطرار فيقينا الطرف المضطر إليه ليس مجرى للأصل، إذ أنه جائز حتى على فرض أنه يعلم تفصيلا أنه هو المحرم. قلنا لأن الأحكام الشرعية والحرمات مقيدة بماذا؟ بمثل نجاسة هذا الإناء مع عدم الاضطرار إليه، مقيدة بأن يكون هذا ميتة مع عدم الاضطرار إليه، فمع وجود الاضطرار ينتفي الموضوع، موضوع الحرمة ينتفي. فهنا لذلك حتى مع العلم التفصيلي بأن مثلا اللحم الأحمر أو الإناء الأحمر هو المتنجس، فحينئذ لمكان الاضطرار ولقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإنه يجوز ارتكابه وحلال بلا شك. فإذا كان كذلك فلا مجال للأصل. يأتي إلى الطرف الثاني مشكوك الحرمة أو مشكوك النجاسة فنتمسك بالأصل الترخيصي، فلا تتعارض الأصول فيما بينها فيختل الركن الثالث. واضح؟ نعم. قد يأتي شخص ويقول ولكن هنا في هذه الحالة جامع التكليف موجود. صحيح جامع التكليف موجود، إلا أنه عندما نصل إلى زمان العلم الإجمالي، هو لأنه قبل العلم الإجمالي الجامع التكليف كان موجودا، في زمان العلم الإجمالي لا يكون هذا العلم الإجمالي مؤثر. لماذا؟ إذ لا تتعارض الأصول، فلا معنى للإصرار على أن جامع التكليف موجود فلا بد أن يكون العلم الإجمالي أيضا ثابتا ومنجزا. لا، نقول نحن قلنا أن هذه الأركان أي ركن من هذه الأركان قد اختل يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. في هذه الصورة يوجد عندي علم بجامع التكليف ويستمر العلم بجامع التكليف حتى بعد الاضطرار، يعني حتى بعد الاضطرار ولو كان من باب الاستصحاب، حتى لو شككنا أنه بعد حصول الاضطرار أشك أن هل هناك جامع للتكليف أم لا، ممكن يعني على فرض أنه أجرينا الاستصحاب مع كونه هنا جاريا فنستصح جامع التكليف ما قبل الاضطرار إلى بعد الاضطرار، ولكن هذا لا أثر له. لماذا؟ لأنه عندما نستصحبه إلى زمن العلم الإجمالي، نصل إلى زمن العلم الإجمالي نرى أن هذا العلم الإجمالي بعض أطرافه ليس مجرى للأصل، والطرف الآخر يكون مجرى للأصل فيختل الركن الثالث. فيصير عندي أنه في الصورة الأولى الذي يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي يسقط العلم الإجمالي لانتفاء وانعدام الركن الأول وهو العلم بجامع التكليف. في الصورة الثانية أن يكون العلم قبل الاضطرار، هنا يكون المورد من العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل، فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته بلحاظ الطرف الطويل. في الصورة الثالثة التي يكون الاضطرار متقدما على العلم الإجمالي ولكن زمان المعلوم بالإجمال متقدم على الاضطرار، وهنا ولو كان العلم بجامع التكليف موجود أي ركن الأول متحقق، إلا أنه لا تعارض بين الأصول، إذا الطرف المضطر إليه ليس موردا لجريان الأصل فيجري الأصل في الطرف الثاني بلا معارض فيختل الركن الثالث ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، وبالتالي في هذه الحال يرتكب البناء الأول للاضطرار ويرتكب البناء الثاني لأصل الترخيص الجاري. بقي عنا في الأخير أنه كل بحثنا مصاب حول الاضطرار، والاضطرار هو مسقط للتكليف، ولكن نحن نعلم أن هناك مسقطات أخرى للتكليف كالتلف مثلا، حتى كالامتثال نسخة للتكليف ولو على بعض الآراء. فهنا في هذه الحالة يا ترى هل الحكم يختلف باختلاف أنواع المستطاط؟ يعني كنا في سورة الاضطرار بينا هذه التفصيل، هل يهل الطرى في سورة التلف مثلا أو في سورة عروض الامتثال وهو التطهير مثلا تطهير بعض الأواني، هل يهل الطرى أيضا يأتي نفس الكلام؟ يقول الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه لا فرق في المسقطات من هذه الناحية، فسواء كان المسقط للتكليف هو الاضطرار أو التلف أو حصول الطهارة أو أي شيء آخر من المسقطات فإن الكلام هو الكلام، فيفصل ما بين عروض المسقط ما قبل العلم الإجمالي أم بعده. فإذا كان التلف قبله مثلا لو ضربنا المثال كما لو كان يعلم علما إجماليا أو لا وجد عنده إناءان اضطر تلف أحدهما، تلف الإناء المعين الذي هو الذي مثلا أحمر، بعد أن تلف حصل عنده علم إجمالي بأن أحد الإناءين الذي تلف أحدهما كان متنجسا ولا يدري هل هو الثالث أم الباقي. هنا لا إشكال أيضا أن العلم الإجمالي يسقط على المنجسية لاختلال الركن الأول، إذ لا علم بجامع التكليف، إذ لعل التكليف منحصر وين؟ في الإناء الثالث، فينتفي ويجري الأصل المؤمن بلحاظ الطرف الثاني بلا محذور. وأو كان لا من باب بعد العلم الإجمالي، علمت إجمالا بأن أحد الإناءين قد تنجس فتنجس عليه العلم الإجمالي حسب الفرض، ولكن عرض التلف بأن تلف أحدهما، هل يجوز ارتكاب الطرف الثاني؟ لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني. لماذا؟ لأن تلف أحد الأواني في هذه الحالة لا يجعل الإناء الثاني خارجا من تحت دائرة العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يبقى على منجزيته بلحاظ. نعم غاية الآن أن هذا الطرف الأول قد انتهى أمده بتلفه، فيبقى الطرف الثاني الممتد في عمود الزمان طرفا من أطراف العلم الإجمالي، ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. وأيضا كذلك الأمر في الصورة الثالثة التي يكون فيها التلف قبل العلم الإجمالي ولكن زمان المعلوم قبل الاضطرار، الكلام هو الكلام. لذلك قال وقد يفترض هذه السورة الثالثة من أو المحور الثالث من السورة الأولى، وقد يفترض الاضطرار قبل العلم الإجمالي كالسورة الأولى، ولكنه أي ما الاضطرار متأخر عن زمان النجاة المعلومة، فالنجاة قد سبقت الاضطرار زمانا ولكن العلم بها، يعني حدوث النجاة كان متقدم على الاضطرار ولكن العلم بالنجاة كان متأخر عن الاضطرار، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين ثم علم، لا أنكر العلم الإجمالي بعد الاضطرار، قبل أن يتناول أن أحدهما تنجس صباحا، فزمان النجاة وحدوثها قبل الاضطرار. وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود باعتبار أنه صحيح زمان العلم متأخر، يعني زمان العلم الإجمالي متأخر عن الاضطرار، إلا أنه في الساعة 12 مثلا عندما حصل عنده العلم الإجمالي علمه الإجمالي مردد ما بين طرفين، ما هما؟ الطرف الأول الذي علم بنجاسته، يعني بين الطرفين الأولين الذي علم بنجاسة أحدهما صباحا، فالعلم الإجمالي متعلق بمن هو؟ الطرف الأول والطرف الثاني. هذا زمان العلم لا يؤثر شيء في الواقع وهو نجاسة أحدهما، فيكون التكليف على كل تقدير موجود. نعم غاية الأمر الاضطرار يرفع التكليف عن أحد الأطراف، فالركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ. لماذا؟ لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار هنا فقد انتهى أمده ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، إذ البراءة أخذ في موضوعها الشك في الحلية مثلا، ولا مفروض أن هذا عنده شك في الحلية لمكان الاضطرار؟ أقول لا، بل هنا يعلم بأنه حتى لو كان نجسا واقعا فأنه يجوز له الارتكاب. فبالتالي في هذه الحال ليس مجرى للأصل ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا، إذ أنه يجوز ارتكابه على كل حال، فيكون جريان البراءة من باب تحصيل الحاصل ويكون لغوان. فحينئذ إذا لا معنى لجريان الأصل في هذا الطرف المضطر إليه فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، فيختل الركن الثالث الذي قائم على التعارض، على جريان الأصول في جميع الأطراف وعلى تعارضها حتى يكون العلم الإجمالي باطن على المنجزية. والحال أنه هنا يجد الأصل في بعض الأطراف دون بعض فيختل هذا الركن. ويضطرد ما ذكرناه من هذا التفصيل في غير الاضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهيرها، كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد البنائين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بتروي المسقطات المذكورة بعده، أي إذا كان المسقط بعد العلم الإجمالي، ويسقط عن المنجزية بترويها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. فإن هنا في هذه الحالة مقارنة إشارة لما؟ يعني إشارة إلى هذه الحالة التي اضطر فيها وعندما بادر إلى الآكل علم بنجاسة أحدهما. هنا أيضا هذه السورة يعني سورة المقارنة بين العلم الإجمالي وبين الاضطرار، التي في هذه الحالة هي أعم، ما بين أن يكون زمان العلم بالنجاسة صادق أو مقارن. فهذه المقارنة يعني تجمع صورتين، الصورة الأخيرة نستطيع نحن نقول هكذا تجمع الصورة الأخيرة وتجمع صورة أخرى لم تذكر، وهي أن يكون العلم الإجمالي مقارن للاضطرار ولا يكون زمان النجاسة مقارن. هذه أيضا لا يكون فيها العلم الإجمالي يكون العفو يكون لا يكون فيها العلم الإجمالي منجزا عليكم السلام، فلا يكون العلم الإجمالي في هذه الحالة منجز. هذا تمام الكلام في السورة الأولى، وهي أن يكون الاضطرار إلى معين. صبحكم الله بالخير. أما السورة الثانية وهي أن يكون الاضطرار لا إلى معين، بل كل من الطرفين يكون محققا لغرضه ولهدفه، يعني هذا الاضطرار الذي وجد يمكن دفعه بأي واحد من الطرفين. هنا في هذه الحالة هل ترى يبقى العلم الإجمالي عن المنجزية بلحاظ الطرف الآخر أم لا؟ نحن نعلم أن البحث هنا بحث عن ماذا؟ عن طرف الآخر هل يجوز ارتكابه أم لا؟ يعني البحث عن أنه هل الموافقة القطعية واجبة أو ليست بواجبة؟ لا إشكال ولا ريب بأن الموافقة القطعية ساقطة في المقام. لماذا؟ لأن نفرض أنه مضطر، يعني أحد الأطراف يقينا يجوز ارتكابه، لا إشكال ولا ريب لأنه كما قلنا رفع عن أمة ما اضطروا إليه، فالموافقة القطعية ساقطة في هذه الصورة. إلا أن البحث كل البحث أنه هل أيضا تسقط المخالفة القطعية حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ يعني ما معنى؟ يعني هل يجوز ارتكاب الطرف الثاني أيضا بحيث تتحقق المخالفة القطعية غير الأمر أن ليس بحرام أم لا؟ هنا هذا البحث، ولا داعي هنا إلى ماذا؟ إلى تقسيم الذي تقدم عندنا ونقول حينئذ أن العلم الإجمالي هل هو متقدم أو ليس بمتقدم، مقارن أو ليس بمقارن. إذ على كل الأحوال في هذه الحالة هذا الطرف يعني أي طرف من الأطراف يدفع من يدفع الاضطرار، يعني يدفع هذا المسقط للحكم. فإذا كان كذلك فلا داعي حينئذ لماذا حتى نقول أنه هل الاضطرار كان قبل العلم الإجمالي أم الاضطرار كان بعد العلم الإجمالي. فعلى كل حال جامع التكليف هل هو موجود أو ليس بموجود هذا الذي سننظره، ولكن لا داعي إلى هذا التقسيم في المقام. هنا في هذه الحال وقع الخلاف أنه هل تسقط المخالفة القطعية أو لا. فبعضهم قال في هذه الحالة أنه نعم تجوز المخالفة القطعية. لماذا تجوز المخالفة القطعية؟ باعتبار أنه الطرف الذي هو اختاره هو طبعا الذي يقولون أنه مختار المحقق الخراساني صاحب الكفاية يقول أنه لماذا. طبعا قبل أن نبين ما ذكره الشهيد الصدر ولكن بهذه العبارة يقول هو صحيح أنه يوجد عندي طرفان وكل طرف من هذين الطرفين يكون دافعا للاعتراف إلا واحتمال يعني جامع التكليف موجود صحيح يحتمل أن يكون التكليف هنا ويحتمل أن يكون التكليف هنا ولكن بمجرد أن يريد أن يرتكب الإناء بعد أن يختار اخترت الإناء الأول مثلا يقول حينئذ ينطبق المعلوم بالإجمالي عليه فإذا انطبق عليه فحينئذ الاضطرار يرفع الحرمة فإذا ارتفعت الحرمة من هذه الناحية يقول من هذه الناحية نجري الطرف البعض واضح؟ هذا ملخص بسيط لكلامه ولكن الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أراد أن يصيغ برهان المحقق الخراساني على جواز المخالفة القطعية كما جازت الموافقة كما جازت ترك الموافقة القطعية ببيان مؤلف من ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه العلم الإجمالي علة بحسب الفار حسب المبنى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية هذه المقدمة الأولى. هذا برهان الأخوان الأولى والمقدمة الأولى الأولى العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية واحد. ثانيا بحسب الاعتراض الموافقة القطعية سقطت الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار. ثلاثة إذا سقط المعلوم كشف إذا كان سقط المعلوم سقطت علته التامة لاستحالة انتفاء المعلول مع بقاء علته التامة. إذا النتيجة تطلع لنا أن العلم النتيجة أن العلم الإجمالي سقط عن المنجدية وبالتالي يجوز ارتكاب الطرف الثاني وهذا معنى جواز المخالفة القطعية. هو بنظره الآن يقول أن العلم الإجمالي هو علة تامة للموافقة القطعية والموافقة القطعية بسبب الاضطرار قد سقطت سقطت بسبب الاضطرار يعني لم تعد واجبة. فإذا سقطت الموافقة القطعية يعني سقط المعلول فلا بد أن تسقط العلة لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة. فيا هل ترى هل إذا بقيت العلة التامة ينتفي المعلول؟ هذا مستحيل، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. فبسقوط المعلول تسقط العلة يعني سقوط المعلول يكون كاشفا عن سقوط العلة التامة والعلة التامة حسب الفرض هي العلم الإجمالي، فيسقط العلم الإجمالي حينئذ عن المنجزية. فإذا سقط عن المنجزية أصبح المانع الذي كان يمنع من جريان الأصل في الطرف الثاني منتفل، فيؤثر المقتضي أثره، وبالتالي في هذه الحالة الطرف الثاني يكون مجرى للأصل المؤمن. هذا برهان محقق الخراسان. نعم قلنا نحن أنه في رأي آخر يقول لا، بعدم جواز المخالفة القطعية، وأن الاضطرار في هذه الحالة غاية ما يكون أنه مبيح لارتكاب الإناء المضطر إليه. أما الطرف الثاني فهذا طرف من أطراف العلم الإجمالي، فيبقى العلم الإجمالي على منجزته بلحاظه. الجواب واضح. أولا نقاش في المقدمة الأولى، هل نحن من القائلين بأن العلم الإجمالي علة لوجوب العلة تامة؟ لا، تقدم عندنا سابقا أن لا دليل على العلية التامة للعلم الإجمالي بالنسبة للموافقة القطعية، بل نحن من القائلين بالاقتضاء. هذه المقدمة الأولى راح. نعم إيه على مسألة العراقي ممكن، فناقشنا بالمقدمة الأولى، ولكن على فرض أن المقدمة الأولى قد انتهت، يعني سلم نكون سنسلمهم، يكون النقاش أخر أنه الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار. هذا الذي نقول، إذا سقطت بسبب الاضطرار استنتج هنا المحقق الخراساني أن العلم الإجمالي سقط عن الاعتبار والمنجزي. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة وبالتالي جازت المخالفة القطعية، إذ العلم الإجمالي لم تتعارض فيه الوصول. الشهيد القدر ماذا يقول له؟ يقول له صحيح الموافقة القطعية سقطت بسبب الاضطرار، ولكن هذا لا دخل له بأصل منجزية العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حتى الفرد لا نقول نحن العلم الإجمالي مع وجود هذا الإناء ووجود هذا الإناء الثاني يشكل مانعا من جريان الأصل المرخص، صحيح؟ فالعلم الإجمالي يكون مانعا من جريان الأصل المرخص. فإذا كان مانعا من جريان الأصل المرخص فنأتي نحن ونقول يا هل ترى في مقامنا الاضطرار هل هو أصل مرخص؟ ليس أصل مرخص الاضطرار، فالاضطرار ليس من باب الأصول، الاضطرار من باب الأمارات الحاكمة، لأنه ماذا نقول نحن رفع عنهم ما لا يعلمون، هذا أمارة وليس بأصل. نعم هي دليل على الأصل، فنحن نتمثل بدليل هو دليل رفع عنهم ما لا يعلمون. فحينئذ في هذه الحالة صحيح العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الأصول، ولكن يا ترى هل يمنع من سقوط التكليف من ناحية الاضطرار، يعني من ناحية العدل من طرف آخر غير الأصول؟ بعبارة أخرى العلم الإجمالي كما يقول المحقق الخراساني، يقول المحقق الخراساني أنه ماذا بعد الاضطرار إلى هذا الطرف لا مجال لتعارض الأصول هنا. لماذا؟ لأن باعتبار أن هنا الأصل جاري بلا معارض، جاري بلا معارض، صحيح؟ جاري بلا معارض. فيقول في هذه الحالة فيكون المانع من العلم مانع من جريان الأصل قد انتفى، فإذا انتفى مانع هنا في هذه الحالة يجري بلا معارض. يقول له السيد الشهيد رحمه الله تعالى، يقول إن السبب في جواز ارتكاب هذا الإناء من هو؟ هو الاضطرار وليس هو الأصل المرخص. فمن هنا الأصل المرخص يبقى جاريا هنا، يعني العلم الإجمالي يبقى على منجزيته، يعني تبقى الأسباب متعارضة فيما بينها،
إذ العلم الإجمالي فقط يمنع من الوصول لا يمنع من أمارة مثلا أو يمنع من شيء آخر مبيح للارتكاب. فعليه فالعلم الإجمالي يبقى مانعا من جريان الأصل هنا ويبقى مانعا من جريان الأصل هنا بعد الآن الإيمان بعلية العلم الإجمالي. يمنع من جريان الأصل هنا ويمنع من جريان الأصل هنا. فيتنجس العلم الإجمالي ويجب الاجتناب عن هذا ويجب الاجتناب عن هذا. غاية ما هناك أن هذا طرأ عليه طارئ وهذا الطارئ رفع التكليف عنه هذا الوزير. ورفع التكليف عن هذا الإناء لا يلازم رفع التكليف عن هذا الإناء لأن التكليف هنا أيضا محتمل ولا مؤمن منه فلا يجوز. لا مو طبيعي يعني ممكن نحن نشبهها بفرض طويل فرض قصير ممكن ولكن هي في هذا البيان أن هنا التكليف موجود احتمال التكليف موجود وهنا احتمال التكليف موجود. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي حسب الفرض قد نجز كلا الأمرين. غاية الأمر أنه طرأ على أحدهما طارئ وحسب الفرض أن اختار هذا المثل فقد طرأ عليه طارئ. إذا طرأ على هذا الأمر طارئ رفع التكليف فيه ولكن هنا هل يرفع التكليف؟ لا يرفع التكليف. فبلغنا ما بين طريان الاضطرار على تكليف وبين تكليف
لذلك يقول. وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض هذا لا إشكال. وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية أي يعني جواز ارتكاب الطرف الثاني الذي لم يختاره المكلف فقد يقال بجوازها كما هو ظاهر محقق الخراساني حسب ما موجود في الكفاية. وبرهان ذلك يتكون مما يلي. أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. المقدمة الثانية أن المعلول هنا ساقط بسبب الاضطرار. ثالثا يستحيل سقوط المعلول من دون سقوط العلة فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف وذلك بارتفاع أصل التكليف. فلا تكليف مع الاضطرار المفروض وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف محتمل في الطرف الآخر لأنه التكليف بهذا الطرف الذي اخترته بسبب الاضطرار فحينئذ لا إشكال والريب أنه يرتفع. الطرف الثاني يبقى محتمل التكليف ولكن نحن نعلم بأن محتمل التكليف في هذه الحالة مجرى لأصالة البراءة ولا مانع يمنع من جريان أصالة البراءة ولكن حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بالآصل إذ الذي كان يمنع منه هو العلم الإجمالي وقد سقط حسب الفرض. والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية بل نحن نقول بالاقتضاء إذ لم يثبت عندنا دليل على العلية كما تقدم. هذه أولا. ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة. لماذا؟ يقول لأن المقصود منها عدم المقصود من علية العلم الإجمالي. ما معنى؟ يعني مانعية العلم الإجمالي لجريان الأصول المؤمنة والمرخصة وهذا باطن في المقام. نعم الاضطرار والعجز شيء آخر ليس له دخالة في الأصول لأن المقصود منها أي من العلية التامة عدم إمكان جعل الشك مؤمنا إذ العلم الإجمالي الذي هو علة تامة مانع من ذلك بل هو بيان تام لأن الوصول بالعلم تام ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز كما قلنا طرأ العجز وطرأ الاضطرار أو طرأ التلف أو مشاكل ذلك من المسقطات على أحدهما وسقوطه أحدهما لا يعني سقوط الآخر ولا يعني أن العلم الإجمالي سقط عن المنجزية وسقط عن العلية التامة كما هو المفروض في حالة الاضطرار. ثالثا سلمنا أولا بالمقدمة الأولى وقلنا أن العلم الإجمالي علة تامة، وسلمنا بالمقدمة الثانية وأن الموافقة القطعية سقط من سبب الاضطرار. ثالثا إذا سقط المعلول سقطت علته التامة، هذه ناقشناها، الثانية ما ناقشناها، يعني النقاش الثاني مرتبط بالمقدمة الثالثة أن المعلول ولو سقط إلا أن العلم الإجمالي لا يسقط. ثالثا لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث، يا هل ترى هل ينتج كما ذهب إليه المحقق الخراساني وأن العلم الإجمالي سوف يسقط وبالتالي في هذه الحالة لا علم إجمالي في المقام فلا تكليف؟ يقول له في هذه الحالة لا. لماذا؟ هذه جدا مهمة،
يعني لعله من خلال التقريرات فقط يصطح، وإلا من خلال ما ذكر هنا قد لا يصطح بشكل مطلوب. المحقق الخراساني النتيجة التي وصل إليها ما هي؟ سقوط العلم الإجمالي بالتأكيدات، هذه النتيجة. حسب وجودي أخذ الشيء في الصدر يكون هنا في هذه الحالة، من أين نتجت المشكلة؟ نريد نحن نعالج مشكلة، وهي أنه عندما نقول طرف إلى أحد الأطراف، هذا يوجد عند طرف ويوجد عند طرف آخر ويوجد عند علم إجمالي، المشكلة جاءت من خلال أنه إذا اضطر إلى هذا الطرف أو اختار هذا الطرف فيجوز ارتكابه، يجوز ارتكابه لمن؟ يعني للطرف ارتكاب الطرف المضطر إليه. طبعا تنقلب ذلك بحسب الاختيار، لأنه كلا الطرفين يدفع الاضطرار بحسب الاختيار. يجوز ارتكاب الطرف المضطر إليه مطلقا، سواء ارتكب الطرف الثاني أن لم يرتكب. هل ينتج علي عنها ماذا؟ يجوز ارتكاب حلية أو إباحة، تنعقد إباحة أو حلية مطلقة. ثانيا لا يجوز ارتكابه، إذا قلنا لا يجوز ارتكاب الطرف الثاني على جواز ارتكاب الطرف الثاني أو الأول، لا فرق بينهما مطلقا، سواء ارتكب الطرف الثاني أم لا. ينتج عنه ماذا؟ حرمة مطلقة. المنشأ من هو؟ المنشأ هو الإطلاق. المحقق الخراساني ماذا قال؟ بعد أن يختار المكلف الطرف الأول مثلا حسب الفرض، فهنا أبيح له هذا الطرف سواء ارتكب الطرف الثاني أو لم يرتكب الطرف الثاني، وهذا سوف يؤدي بحسب الفرض إلى الوقوع في المخالفة القطعية، وبنظره لا مانع من هذا الوقوع في المخالفة القطعية، إذ المخالفة القطعية محرمة بسبب العلم الإجمالي، وقد سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. فسقط عن المؤمن ليس فقط عن المنجزية، يعني لا علم إجمالي في المقام. صح؟ صحيح؟ فيتبين عندي أن المشكلة كل المشكلة في القول بجواز المخالفة القطعية أو بحرمة المخالفة القطعية هنا ماذا؟ هو الإطلاق في هذا الدليل، يعني في إباحة إباحة الارتكاب للطرف أو عدم الإباحة. فيقول الشيء بالضبط، فسقوط العلم إجمالي للتكليف رأساً نكون رأساً لو آمنا بهذا الدليل سوف نصل إلى مواصل إليه المحقق الخلتان وهو جواز الارتكاب مطلقا، إلا أن في هذه الحالة تقدم عند المطالبات الضرورات تقدم لقدرها، ولا معنى لرفع اليد عن العلم الإجمالي رأسا طالما نحن قائلين على أننا على أن نقول نحل المشكلة من زاوية أخرى، وهي أن نقيد الإطلاق، يعني عندما يضطر المكلف إلى أحد الطرفين لا نقول له يجوز لك ارتكاب هذا الطرف مطلقا، بل نقيده يجوز لك ارتكاب هذا الطرف بشرط، وما هو؟ أن لا ترتكب الطرف الثاني، والطرف الثاني يجوز ارتكابه إذا لم ترتكب الطرف الأول، وهذا معنى أن العلم الإجمالي سقط عن المنهجية من رأس أو سقط عن من رأس أم لا؟ لا، لا يعني ذلك، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة صار عندي بمجرد أن أختار، نحن نتبع الأخرون، بمجرد أن أختار الطرف الأول مثلا كمطرف إليه، الطرف الثاني يبقى محرما، يعني يبقى العلم الإجمالي على المنهجية بنحاضه، فلا يسقط العلم الإجمالي من رأس، وذلك لدرجة التقييد الدليل إلى أن هو يقول المضطر إليه يجوز ارتكابه مطلقا سواء ارتكب طرف الآخر أو لم يقيد هذا الدليل بصورة، وهي أنه يجوز ذلك إذا ما لم يرتكب الطرف الثاني، وكذلك الأمر بلحاق الطرف الثاني. فنقيد إطلاق الدليل وتقييد إطلاق الدليل لا يسقط العلم الإجمالي من رأس، بل يبقى العلم الإجمالي بلحاق الطرف
فلذلك لا مبرر للنتيجة التي وصل إليها المحقق الخراساني، بل نستطيع أن نصل إلى نتيجة أخرى، هذه النتيجة الأخرى تنسجم مع بقاء العلم الإجمالي وبالتالي مع عدم جواز المخالفة القطعية. يقول لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، لا في هذه الحالة تقول بسقوطه، على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية كما ذكر المحقق الخراساني. كيف؟ لأنه رغم الموافقة فلو أردنا أن نؤمن، يعني بناء على ما تقدم عندنا، لو أردنا أن نؤمن بالعلية الثانية وبالسقوط الموافقة القطعية التي لا أشكال فيها وبالمقدمة الثالثة أن المعلول إذا سقط كاشف ذلك عن سقوط علته، هذه مقدمات إذا سلمنا فيها كيف تختلف النتيجة؟ واقعا لابد من السؤال. هنا يقول وذلك يحصل، يعني الدغدغة وين صار؟ بالنتيجة، ولم يكن الدغدغة بالمقدمات، فالنتيجة هي هذا، إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم، هذا التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين بسبب الاضطرار إذن في ترك الموافقة القطعية، بل لا بد من ترك الطرف الآخر حتى لا تتحقق أيضا المخالفة القطعية، وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة، يعني إطلاق التكليف أي تكليف؟ الذي يجوز لي ارتكاب الطرف أو يحرم لي ارتكاب الطرف، نحن قلنا الطرف إليه بحسب الاختيار أو الطرف الثاني، في أي طرف كان التكليف لا بأس، سواء كان التكليف تكليفا تحريميا أم كان التكليف تكليفا ماذا؟ وجوبيا أو ترخيصيا. لذلك طرحنا قضيتين فقط، يعني يجوز ارتكاب الطرف المضطر إليه بحسب الاختيار مطلقا، هذا هذا دليل ما يعني حتى لو نحن
هنا كل شلنا هذه الطرف المتقبل حتى لو شلنا الطرف المتقبل يجوز ارتكاب الطرف الاول مثلا الطرف الاول مطلقا لا يجوز عدم جواز ارتكاب الطرف الاول فإن مطلقا هنا تكليف بالجواز مثلا هنا تكليف بالتحريم لقد هنا التكليف بالجواز او بالوجوب يكون منصبا على الطرف الاول سواء ارتكب الطرف الثاني ام لا والتكليف بالتحريم يكون منصبا على الطرف الاول او الثاني لقد سواء ارتكب الطرف الاخر ام لا فهنا التكليف دائما المشكله تاتي من وين من غرض النظر عن الطرف المقابل فهذه الذي سوف يؤدي عندنا الى ما ذكره المعقد لهم ان التكليف عندما يقول لي هناك تكليف وين موجود هذا التكليف في الطرف الاول وهذا الطرف الاول يعني لا يجوز ارتكابه سواء ارتكبت الطرف الثاني ام لا ياتي هنا لنا الاضطرار يرفع هذا التكليف عندما رفع هذا التكليف لماذا رفعه حتى الكلام المؤكد في القران الثاني رفعه به من راسه يعني حتى لمن حتى لاطلاقه لم يرفع الاطلاق رفع تقدم عند هذه الاشاره سابقا صحيح عندما جاء المحقق العراقي ناقش المشهور ماذا قال انه بعد ان قلنا بان الاصول لم تشتري هذا الطرف هنا ذاك وكذا قلنا قال لنا تجري الاصول وتتصافح قال له المحقق العراقي لماذا المشكله جاءت من التمسك باطلاق الدليل فنرفع لنا عن اطلاق الدليل ماذا قال يعطي الدليل اصل التكليف هنا بحسب كلام المحقق الخراساني قد سقط لماذا بمكان الاضطرار ياتي الشيخ الخضر يقول لماذا نسقط اصل التكليف بمنطق الاضطرار نحن نرفع يد عن الاطلاق فقط لا نرفع يد عن اصل دليل التكليف بل عن اطلاق دليل التكليف فهو هذه النقطه المهمه
فلذلك يقول وذلك يحصل برفع اليد عن إطلاق التكليف لحالة واحدة وما هي هذه الحالة؟ وهي حالة تناول الطعام المحرم يعني هذا التكليف الموجود الآن عندما يكون هذا التكليف موجود فلا يجوز ارتكابه إلا إذا اضطررت هنا في هذه الحالة ماذا فعلنا؟ لم نسقط التكليف بل في هذه الحالة أخذنا حالا من حالات التكليف يعني يبقى التكليف موجودا إلا أن حالة المضطر إليه لا تكليف فيها بالخصوص وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر مع ماذا؟ مع ثبوته أي ثبوت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين وهذا عبارة أخرى عن ماذا؟ عن تقييد دليل الإطلاق يعني دليل التكليف العقل فإطلاق دليل التكليف يقيد حينئذ بأن الذي يخرج عن هذا الدليل التكليف من هو؟ حالة الاضطرار. أما الحالات الأخرى التي يكون شامل لها التكليف ففي هذه الحالة لا معنى لرفع اليد عنها بل يبقى الدليل موجود فلماذا تريد أن ترفع اليد عن أصل الدليل لمكان الاضطرار؟ الاضطرار غاية الأمر ماذا يقول لي؟ يقول لي الاضطرار يجوز لك ارتكاب هذا الطرف أنا مضطرا إلى هذا الطرف فيجوز ارتكابه الأول الأمر ماذا يوجد عندي؟ تكليف شامل لكلا الطرفين صحيح شامل لكلا الطرفين فهنا في هذه الحالة أقيد هذا الإطلاق وأقول أنه يجوز ترك التكليف أو يجب ترك التكليف بلحاظ الطرف المضطر إليه أما الطرف الثاني هل يجوز ارتكابه؟ لا يجوز ارتكابه إذا لم هنا في هذه الحالة يعني لا يجوز ارتكابه إذا كان الطرف الأول ما زال باقيا على ما هو عليه فلذلك يبقى التكليف بالتحريم إذا كان عندي تحريم يبقى التكليف بالتحريم لكلا الطرفين ثابتا والاضطرار أخرج بعض بالأفراد واللي هو الطرف المضطر إليه، فيبقى الآخر على ما هو عليه. فلذلك يقول: وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده من قبل المكلف المضطر، فهنا لا تكليف في هذه الصورة. مع ثبوت التكليف الذي هو مقتضى التحريم مثلا في حالة تناول كلا الطعامين، فيكون هنا في هذه الحالة التكليف سقوط التكليف، يكون سقوط التكليف مشروطا بماذا؟ مشروطا بحالة وهي أن يكون مضطر إليه مع عدم تناول الطرف الآخر. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين، هنا في هذه الحالة يأتي ونقول: هل سقطت الموافقة القطعية؟ أنت أيها المحقق الخراساني بنيت كل بنائك على هذه المسألة. نحن نريد أن نقول: الموافقة القطعية لا تعني دائما الاتيان بكلا الطرفين. هذا الذي يريد أن نصل إليه شهيد الصدر. شهيد الصدر يريد أن يقول: الموافقة القطعية في مقامنا، في مقام الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه، ليست دائما تتحقق بالاتيان بكلا الطرفين، بل بحسب ما هو يدل عليه الدليل، وحسب الفرض دليل التكليف شامل لكلا الأمرين لاحتمال وجود التكليف فيهما. فببركة هذا الإطلاق يجوز، قلنا مثلا على موردنا الحرمة، يحرم ارتكاب هذا الطرف سواء ارتكبت الثاني أم لا، والثاني يحرم ارتكابه مثلا سواء ارتكبت الأول أم لا، فيكون التكليف شامل لحالة ارتكابهما معا. فيأتي الاضطرار ونخرج حالة ارتكاب هذا الطرف بسبب الاضطرار، حينئذ يأتي ونقول في هذه الحالة دليل التكليف من أول الأمر أصبح مقيدا بماذا؟ بحالة الاضطرار إلى طرفه. فعندما يضطر إليه، عندما يضطر إليه في هذه الحالة، هل يكون قد أتى بمقتضى التكليف أم لا؟ نعم، فالإتيان بطرف طرف واحد يكون موافقة قطعية. لماذا يكون موافقة قطعية؟ لأن مسألة الدليل، دليل التكليف بعد التقييد، من هو؟ شو بعد التقييد؟ جواز ترك أحدهما المضطر إليه والآخر لا 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 يترك. فبالتالي في هذه الحال يكون عندي هنا بحسب الكلام الترك أحدهما بسبب الاضطرار هو موافقة قطعية. فالموافقة القطعية لم تسقط بسبب الاضطرار، بل بالعكس حددت الموافقة القطعية لنا في هذه المسألة. فمع هذا الافتراض، إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط، لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. ولماذا لم يكن مخالفة احتمالية؟ لأن التكليف بعد موجود. التكليف ماذا قال؟ دليل التكليف: يجوز لك ارتكاب ما اضطررت إليه، والطرف الآخر بحسب لا تكليف فيه. التكليف صار وين؟ في صورة الاجتماع. أما في صورة اضطرار أحدهما التكليف لا يكون موجودا. فلذلك في صورة كونه قد ارتكب الطرف الأول، فالطرف الأول المضطر إليه، فحينئذ لم يكن قد خالف وتحققت منه مخالفة. إذ المخالفة فقط تتحقق وين؟ في صورة اجتماعهما معا. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية، مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. فالتكليف المعلوم في هذه الحالة ماذا يقول؟ يحرم ارتكابهما معا. ففي صورة حرمة ارتكابهما معا يكون قد خالف التكليف، أما في صورة ارتكاب أحدهما فلا مخالفة في المقام. ليش لا في مخالفة في المقام؟ على نفس النقطة السابقة، الاحتمال أن يكون التكليف وين؟ في الطرف المرتكب، فلا تكليف في الطرف الآخر. فالمهم الذي يريد أن يقوله شهيد الصدر هو هذا، أنه حتى لو آمنا بالمقدمات الثلاث التي ذكرها المحقق الخراساني، النتيجة التي وصل إليها المحقق الخراساني هو سقوط العلم الإجمالي بالتكليف مرات غير صحيحة، بل يوجد عندنا نتيجة أخرى، وهذه النتيجة الأخرى التي تقتضي علينا التصرف بدليل تكليف المعلوم بحيث نتصرف في إطلاقه ولا نأخذ على إطلاقه. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين. هي طبعا القضية هي مشكلة لاختصار هذا المطلب، يعني هذا ثالثا لاختصار بهذه الطريقة، يوجد فيه كثير من المقدمات المطوية، فلذلك يعني فلذلك لابد من أن نفكك هذا الكلام. طبعا نفككه كما قلنا، يعني موجود عند الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كما قلت أمس لعله بجزء خامس صفحة 200، أنا أعطيتكم هذا النسخة ما كاتب عليه، أعطيتكم أمس الصفحة على يمكن 225 كأنه أو 227 كانوا بيديني حسب 227 موجود في هذا الكلام، والحمد لله.